بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمحاضرة اليوم بعنوان المناهي اللفظية، وهو الجزء الأول من سلسلة محاضرات فيما يتعلق بالمناهي اللفظية، ألفاظ وعبارات وكلام يتداوله الناس على ألسنتهم، فما هو الجائز منه وما هو الممنوع. والمعلوم لدى كل مسلم مسؤولية الكلمة، فهذه المحاضرة دعوة لتصحيح ألفاظنا كما نصحح نياتنا. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الكلام من أعمال المسلم التي يحاسب بمقتضاها، وأنه يترتب على الكلام من الثواب أو العقاب ما الله به عليم. فالله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالأقوال مكتوبة، وكل ما يتلفظ به الإنسان من عبارات وكلمات فهو مسؤول عنها. وقال عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال عز وجل: سنكتب ما قالوا. فأقوال الإنسان وعباراته وألفاظه مكتوبة يحاسب عليها، إن كانت خيرا فقد أصاب خيرا، وإن كانت غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. آيات وأحاديث تبين خطورة الكلمة والكلام في دين الله عز وجل، وأن هذه الكلمة معدودة على قائليها، مسجلة عليهم، وأنهم محاسبون على ما يتكلمون، لأن الكلام من جملة الدين الذي يسأل الإنسان عنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف علينا من ألسنتنا، ويأمرنا بالاستقامة التي يدخل فيها استقامة اللسان. فقد طلب سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا، قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو في صحيح الجامع الصغير للألباني رحمه الله. أيها المسلم، احذر أن تخرج من فمك الألفاظ الضائعة التي لا تعي معناها، فقد تكون من كلام الشر والسوء الذي يضرك في دنياك وآخرتك. والله عز وجل يقول: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولقد فقه سلفنا الصالح مسؤولية الكلمة، عرفوا أمانتها ووعوا خطورتها. فهذا صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام، كان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، كما رواه مالك في الموطأ. وهكذا علم سلفنا الصالح أن النجاة في كف اللسان إلا بالخير. ولهذا سأل عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فأمره بإمساك لسانه، وخاصة عند الفتن. يقول الحافظ النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. انتهى كلام الحافظ النووي في رياض الصالحين، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. إذن تصحيح الألفاظ مهم جدا، تخويم العبارات والألفاظ الذي يخرج من ألسنة الناس أمر مهم. ولما سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عما يقوله بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب، فأجاب بقوله: إن أراد بتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية فهذا صحيح، فأنه لا يهم من جهة سلامة العقيدة أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية ما دام المعنى مفهوما وسليما. أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلامه غير صحيح، بل تصحيحها مهم. ولا يمكن أن نقول للإنسان أطلق لسانك في قول كل شيء ما دامت النية صحيحة، ما دامت النية صحيحة، بل نقول: الكلمات مقيدة بما جاءت به الشريعة الإسلامية. انتهى كلام الشيخ في مجموع الفتاوى المجلد الثالث 67. إذن الكلمات مقيدة بما جاءت به الشريعة الإسلامية. كيف نحفظ ألفاظنا وعباراتنا وكلامنا؟ يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي صفحة 230 وما بعدها، قال: وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. يبين لنا رحمه الله كيف نحفظ ألفاظنا، قال: حفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، الإنسان بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوت بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. قال ابن القيم: فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يخترف لك ما في قلبه، حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدور بلسانك. ثم يقول: وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى كلامه رحمه الله في الجواب الكافي. إذن نحفظ ألفاظنا بأن لا نتكلم إلا بالصحيح من الألفاظ والعبارات الموافقة للشرع. وعلمنا أن الكلام يكتبه الملكان، أي لفظ ينطق به المرء المكلف يدور في واحد من الأحكام التكليف الخمسة: الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب أو الحرام أو المكروه. ولا خلاف يؤثر في أن جميع ما يتكلم به المرء من خير يؤجر عليه، واجبا كان أو مستحبا، أما من شر تلحقه تبعته محرما كان أو مكروها، أن الملكين الموكلين به يكتبانه. وإنما الخلاف في الكلام المباح، هل يكتبه الملكان أم لا، على قولين عند أهل العلم. والصحيح الذي عليه عامة المحققين أنهما يكتبانه، يكتبان الكلام المباح أيضا لعموم قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكله يكتب. فالملكان يكتبان كل ما ينطق به الإنسان، أما النية الباعثة له فلا اطلاع لهما عليها، والله يتولاها. وهذا في بيان خطورة اللسان وما يصدر عنه من عبارات وألفاظ. فمن ارتكب شيئا أو تكلم أو تلفظ بشيء من العبارات المحرمة، فما هي الكفارة؟ القاعدة الشرعية أن من ارتكب منهيا عنه في الشرع كفارته التوبة منه بشروطها المعروفة. فعلى كل من تلفظ بلفظ أو تكلم بعبارة محرمة منهي عنها علي أن يستغفر الله ويتوب إليه لعموم قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعلى من وقع فيما نهى الله عنه من نزغات الشيطان أن يستعيذ بالله، كما قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن تلفظ بهذه العبارات وعلم الحكم الشرعي فعليه التوبة والاستغفار. هذه مقدمة لهذه السلسلة التي فيها ذكر المناهي اللفظية، العبارات والألفاظ التي لا تلفظ بها الإنسان، وهي في مجملها ألفاظ، في بعضها ألفاظ مولدة دخيلة، وهكذا ألفاظ عربية طرأ عليها تحريف بالحذف، ألفاظ مفردة يحرم إطلاقها أو يكره، وهكذا هناك ألفاظ شاعت على ألسنة الناس أو وضعت في غير موضعها، وبعض الألفاظ نقد بعض أهل العلم اختلفوا فيها، وهناك بعض الألفاظ البشعة تساهل الناس في إطلاقها على الآخرين. وقد صنفت مصنفات في ذكر الأغلاط الشائعة وعثرات الأقلام واللسان ومناهي الألفاظ، وهي كثيرة. نأخذ من هذه المصادر ما يكفي من خلال هذه السلسلة في ذكر المناهي اللفظية. فنبدأ اليوم بذكر بعض هذه المناهي اللفظية في هذا الجزء الأول. أولها خطأ شائع يدور على ألسنة بعض المثقفين، بعض الناس يقولون: الإنسان خليفة الله في أرضه، ويستدلون بالآية، قال عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا فهم خاطئ لهذه الآية من هؤلاء. يبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول: ولهذا لا يصلح أن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه، فإنه حي قيوم شهيد مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة. ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله، قال: لست خليفة الله، بل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وحسبي ذلك، والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وقال في حديث الدجال: والله خليفتي على كل مسلم. قال: وكل من وصفه الله عز وجل بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله، كقوله: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. وقال: واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وكذلك قوله: إني جاعل في الأرض خليفة، أي عن خلق كان في الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون وغيرهم. وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل وضلال. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة في المجلد السابع 353. إذن قول الإنسان خليفة الله في الأرض قول فيه جهل وضلال كما قال شيخ الإسلام. الثانية من الألفاظ التي يذكرها الناس وخاصة في مجالسهم أو عند استقبال ضيوفهم، يقولون: زارتنا البركة، زارتنا البركة. سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله عن قول العامة: تباركت علينا، زارتنا البركة، فأجاب رحمه الله قائلا: قول العامة تباركت علينا لا يريدون بهذا ما يريده بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما يريدون: أصابنا بركة من مجيئك. والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان. قال أسيد بن حبير: لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها، قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قال الشيخ: وطلب البركة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مباركا. قال: فمن بركتي أن من أخذ به وجاهد به حصل له الفتح، فأنقذ الله به أمما كثيرة من الشرك. ومن بركتي أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الجهد والوقت. قال الأمر الثاني: أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم مثل العلم، فهذا الرجل يتبرك به بعلمه ودعوته إلى الخير. قال سيد بن حبير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن الله قد يجري على أيدي بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر. قال الشيخ: وهناك بركات موهومة باطلة، مثل ما يزعمه الدجالون أن فلان الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك، فهذه بركة باطلة لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر، لكنها لا تعدو أن تكون آثارا حسية، بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة. أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة فيعرف ذلك بحال الشخص، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين السنة المبتعدين عن البدعة فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة أو يدعو إلى باطل فإن بركته موهومة، وقد تضع الشياطين له مساعدة على باطله. انتهى كلام الشيخ العثيمين حول هذه الكلمة في كتابه المناهي اللفظية للشيخ العثيمين، جمعت فتاوى في المناهي اللفظية في كتاب. إذن هنا زارتنا البركة كلمة ينبغي الابتعاد عنها إلا إذا أريد بها بركة العلم، هذا الذي زارهم البركة في العلم وفي الدين. هنا أيضا أمر ثالث من العبارات المتداولة عند الناس، يقولون: الزمن غدار. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذه العبارة، عبارات هذا زمن أقشر أو الزمن غدار أو يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه، هذه العبارات سئل عنها فأجاب: هذه العبارات التي ذكرت في السؤال تقع على وجهين، الوجه الأول أن تكون سبا وقدحا في الزمن فهذا حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل، فمن سبه فقد سب الله، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الوجه الثاني يقول الشيخ أن يقول على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، ومنه قوله تعالى عن لوط عليه السلام: وقال هذا يوم عصيب، أي شديد، وكل الناس يقولون هذا يوم شديد، هذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور وليس فيه شيء. وأما قول هذا الزمن غدار فهذا سب، لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز. وقول يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه، إذا قصد يا خيبتي أنا فهذا لا بأس فيه وليس سبا للدهر، وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب فلا يجوز. إذن انتهى كلامه في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ في في المجلد الأول 198، إلى تفصيل الشيخ هنا في هذه العبارات، أنه إذا وقعت في حالة السب والقدح في الزمن فهذا حرام لا يجوز، ينبغي أن تترك. وإذا كانت على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، يقول الشيخ. واستدل بقول الله عز وجل عن لوط عليه السلام وقال هذا يوم عصيب، أي شديد، فهذا يخبر عن هذا اليوم بأنه عصيب، فيجوز يقول الشيخ. أما إذا كان بنية السب فهذا لا يجوز، سب الزمن أو الأيام أو الزمان فهذا لا يجوز. هذا تفسير جيد من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أيضا مما ينبغي أن يتجنبه الناس من العبارات والألفاظ مقولة كوارث طبيعية، يقولون عن الفيضانات والزلازل وغيرها، يقولون كوارث طبيعية. يقول العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: من الملاحظ أن كثيرا من الناس يسمون الكوارث من زلازل مدمرة أو عصيرة مهلكة أو فيضانات وغير ذلك، يسمون هذه الأمور كوارث طبيعية، وهذا يعتبر شركا، يقول الشيخ، وهذا يعتبر شركا، أو قد يكون من الشرك الأكبر حينما ينسبون هذه الكوارث إلى الطبيعة وينسون خالق هذا الكون والمتصرف فيه. كلام العلامة أحمد العجمي، هو أحمد النجمي رحمه الله، شرح الموجز لكتاب التوحيد، صفحة 299. إذا ينبغي اجتناب هذه اللفظة كوارث طبيعية. أيضا هناك عبارة أيضا يتداولها خطباء المساجد أو غيرهم، عبارة صلوا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسئل العلامة العثيمين عن حكم قول بعض الخطباء هذه المقولة، فأجاب: غير صحيح، وقد حملهم عليه السجع، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو ذات الرحمة في الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل المراد لنرحم العالمين بإرسالك إليهم، في كتاب ثمرات التدوين للعثيمين صفحة 12. إذن هذه عبارة ينبغي أيضا أن لا تقال، صلوا على الرحمة المهداة. ويستدلون بالآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالشيخ يقول المراد بالآية لنرحم العالمين بإرسالك إليهم. هذه أيضا عبارات. هناك أيضا عبارة أيضا يتداولها الناس، يقولون: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله، عبد المحسن العباد حفظه الله، قال: يشرع للمسؤول إذا لم يكن عنده جواب أن يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم، لصلاحية ذلك لكل سؤال، بخلاف الله ورسوله أعلم فلا تصح لكل سؤال. فلو سأل سائل متى تقوم الساعة، يجب أن يجيب الله أعلم، لا يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعلم ما يحصل لأمته بعده. انتهى كلام الشيخ العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله في شرحه لحديث جبريل في تعليم الدين صفحة 79. إذن هذه العبارة إذا أمر يتعلق بأمور الغيبيات أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بحياة الناس فلا ينبغي أن يقال الله ورسوله أعلم، يقال الله أعلم. أما ما يتعلق بالشريعة بأمور الاعتقاد والأحكام الشرعية فيقال الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أرسله للناس كافة وأمره بتبليغ هذا الدين للناس، فهو يعلم بهذه الشريعة صلى الله عليه وسلم. أيضا من العبارات التي يتداولها الناس العصمة لله وحده، فسئل العثيمين رحمه الله عن هذه العبارة قال هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله عز وجل وحكمه كله صواب وليس فيه خطأ، وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر ومستكره، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك، لأن قول السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، بل يقول الصواب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي يعني تجنب كلام الشيخ في مجموع الفتاوى ورسائل الشيخ في المجلة الثالث باب المناهي اللفظية. إذن ينبغي تجنب هذه العبارة العصمة لله وحده، العصمة لله وحده. وإذا كان يريد بهذه اللفظة أن كلام الله عز وجل وحكمه صواب كله بهذه النية، ليس هناك خطأ في حكم الله عز وجل وفي كلامه، بهذا المعنى يقول العبارة صحيحة العظمة لله وحده، لكن هذه اللفظة مستنكرة ومستكرهة. يقول الشيخ فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، الأولى. أيضا من العبارات قول البعض هذه سنة الحياة، عندما يصاب بمصيبة أو يحدث شيء في حياته يقول هذه سنة الحياة. قال العلامة العثيمين رحمه الله لا يجوز قول هذه سنة الحياة، بل يقال هذه سنة الله تبارك وتعالى في كتابه فتاوى سؤال على الهاتف في المجلد الأول 148 للعثيمين رحمه الله. لا يجوز قول هذه سنة الحياة، بل يقال هذه سنة الله تبارك وتعالى. من الألفاظ أيضا الخاطئة الشائعة في حياة الناس قول السائل ما رأي الدين، ما رأي الدين؟ قال الألباني رحمه الله اللفظة الخاطئة الشائعة أن يقول السائل رأي الدين، لا يقال رأي الدين، يقال رأي الشيخ. الدين ما عنده رأي، الدين عنده حكم، عنده قضاء والقضاء نافذ. أما الرأي فنحن عندنا آراء، قد نصيب وقد نخطئ، فإن كان ولا بد من ذكر الرأي فإنما ينسب إلى الشيخ أو العالم أو المسؤول، فيقال: ما رأيك يا فلان؟ ما رأيك يا شيخ؟ ما رأيك يا أستاذ؟ وإذا كان لا بد من ذكر الدين فترفع لفظة الرأي ويقال: حكم الدين. هكذا يجب أن نكون دقيقين في ألفاظنا حتى نتأدب بأدب نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور 273. أشرنا إلى بعض العبارات خلال هذا الجزء الأول من سلسلة محاضرات في المناهي اللفظية، وهناك بقية في محاضرات أخرى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.